قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 36، وذلك كان في حلقة بتاريخ 5 من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي أول حلقة في الاستقامة في عام 1446. وهذا هو السقط الذي وقع فيها وأقرأه تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى في صدر صفحة 36 من المجلد الأول: فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية، سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل، لم يكن مجرد ذلك موجبا لقتالها ولا مبيحا لذلك إذا كان قتال فتنة. فتدبر هذا، فإنه موضع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص، ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين قديما وحديثا، حيث رأى قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق منهم، ورأى آخرون ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال كما كان الواقع. فإن أولئك كانوا لا يبدؤون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين عليهم، وإنما يكون ذنبهم ترك واجب مثل الامتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة. فهذه الفرقة إذا كانت باغية وفي قتالهم من الشر كما وقع أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك، كان القتال فتنة وكان تركه هو المشروع، وإن كان المقاتل أولى بالحق وهو مجتهد. وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغيا، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول. وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم. فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. تم بحمد الله تعالى، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. وقد قال سبحانه ولا يدري،
يعني من باب أولى الصبر على أولئك دفع الفتن، الصبر على الأذى قد يقع من الخطأ من المؤمنين من باب أولى حتى لا تقع فتنة كبرى. نعم.
كما صنف صاحب دعوة البلاغ الأكبر والناموس الأعظم فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب، وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام المعتزلة وهو أصل هذا الباب، كأبي علي وأبي هاشم وأبي الجفار وأبي الرابع الحسين وغيرهم، ومن اتبعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأبي حامد. والمقصود هنا ذكر أصلين هما بيان فتى بقولهم الفقه من باب الظنون، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الوصول ليس بعلم ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مركب، ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلاف في مسائلهم، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم. فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة كتلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك. ومن المعلوم لمن تفسر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مضمونة،
من أجل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ظنوا عن الصواب ووقعوا في الأخطاء العظيمة وأبطلوا في نفي الصفات وفي تأويلها وفي العقيدة، وجعلوا النصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية وعدلوا عنها إلى آرائهم ونحاة في أفكارهم، فوقع منهم الضلال البعيد والشر الكبير، ووقعوا في أنواع الكفر والضلال بسبب هذه القواعد التي أصلوها، فجعلوا محاكاة أفكارهم وما وضعوه هم أدلة قطعية أخذوا بها، وجعلوا أدلة في كتاب السنة ظنية وما ينتج عنها ظني، فتساهلوا في أخذ الأدلة في كتاب السنة وضعوه عن ذلك، وقدموا ما بدا لهم وما أصلوه لأنفسهم، حتى وصلوا بذلك إلى مخالفة النصوص تعظيم الكتاب والسنة، وإلى تأويل الصفات أو تأويل بعضها، وإلى شك في كثير من أحكام مشابهة الأصول التي وضعوها لأنفسهم، وهي في الحقيقة أصول فاسدة مثل ما قال المؤلف رحمه الله، ثم بنى عليها جهل مركب حيث ظنوا أنهم يعلمون وهم لا يعلمون، هي أصول فاسدة قواعد باطلة تركب عليها جهل مركب، وهو أنهم ظنوا أنهم على علم وليسوا بعلماء. ولهذا علماء الكلام كما قال الشافعي رحمه الله ينبغي أن يطاهى به الأسواق ويضرب بجريد من نعال، وقال هذا جزاء من ترك كتاب السنة وخاض في علم الكلام أو كما قال رحمه الله. اللهم استعان. نعم.
ومن المعلوم
من فتح العلم لكن علم الأصول أصول الدين والفقه الأكبر والأعظم وفق الأحكام فقه وعلم يجب على المسلمين الأخذ به وأدلته في كتاب والسنة، ولا خبر واحد دليل عظيم معتمد كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم به، سواء سمي سواء أفاد العلم أو أفاد الظن، فالظن الذي عليه الأدلة وله الشواهد علم يعمل به ويخل به. ولهذا قول بشهادة واحد حتى في الأموال تارة مع اليمين تارة مع غير اليمين، وبشهادة العدلين في قبض النفوس وإزهاق الأرواح وحكم القصاص وقطعية للسارق بشاهدين عدلين فقط، هو علم ويسمه بعضهم ظنا، هو علم شرعي وكتب عليه الشارع أحكام. وهكذا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، وإن كانت غريبة علم وترتب عليه أحكام وتجب به فرائض وتحرم به أشياء، فهؤلاء الذين أصلوا علم الكلام ورتبوا عليه مرتبات وأحكاما وقضايا أخطأوا فيها خطأ عظيما وظلوا فيها عن سواء السبيل ورجع أمرهم بسبب ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين، أما غالب الأفعال مفادها وأحكامها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد، وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وحاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة وربما قرب هذا دليل ضعيف من قياس او ظاهر حال ان كان فاضلا، والا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله ان كان حسن التصور فهما صادقا، والا لم يكن عنده الا حفظ حروفه ان كان حافظا، والا كان كاذبا او مدعيا او مخطئا، فلا ريب ان الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، كما ان العامه المقلدين للعلماء فيما يكتبونهم إن الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع، وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم، فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد، فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد به كل العلوم من أصل العلم لما رأوه من تقليد أصحابه وظنهم. ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم أن الظنون
ينتسب الحنابلة لكنه مجتهد، ينتسب الحنابلة إلا وافقهم في قواعد الأساسية الشرعية في علم الحديث ومصطلح الحديث، ولهذا ينتسب إليه مثل بقية المجتهدين العلماء الشافعية والمالكية وغيرهم. من الشاب لا يظن إذا كان العالم يقدم الأدلة ويرجح الحق بالدليل. نعم.
علم الكلام
هل يتعلمه؟ علم الكلام؟ لا. علم الحذر. نعم.
قال
ردوا عليهم بالأدلة بالكتاب والسنة، ردوا عليهم بالأدلة والكتاب والسنة، لأنه قد يخرج فيه فيهلك ولا يخرج. نعم. اللهم إلا من رزق في علما واسعا وأراد أن يبطل قواعدهم بقواعدهم، هذا إذا حصل هذا فلا بأس، لكن يتفرغ لذلك ويدع الكتاب والسنة. نعم.
والنجاة، وأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا، وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكلالة وفي حجب الأم لأخوين وفي العمر يسين زوج وأبوان وزوجة وأبوان، وفي الجد هل يكون مقام الأب في ذلك، وفي الأخوات مع البنات هل هي عصبة أم لا، وفيما إذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن، ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من الصحابة. لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أن عائشة لكن أئمة هذا البعض خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. وإذا كان
يعني هذا الباب منهما يتعلق مسائل الفرائض واختلافهم فيها. نعم.
وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة بالقرآن، فإن الذي يفتي الناس في الفرائض قد يقسم ألف كريمة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تنزل به واحدة مختلف فيها، بل قد تمضي عليه أحوال لا تجد في مسألة نزاع. وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام الموتى، فكل من مات لا بد من إراده من حكم، ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما. ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما وضع قط مال ميت في بيت مال ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الفرائض ومال المصالح. ولكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام في إمارة عمر صار حينئذ يحدث اجتماع الجد والأخوة، فتكلموا في ذلك، وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا فيها. هذا مع أن علم الفرائض من علم خاصة حتى إن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه، فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع به، وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم ولا ظن. وذلك كالقضاء التجريبية للطب عند المجربين لها والعالمين بها من المجربين معلومة، وأكثر صائرين في علوم أخر قولا عن العامة ليس عندهم علم ولا أظن. بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة،
ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها 100 مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة. فإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره وأكثر سنين الحيض وسنين الحيض وأقله ومسائل المتحيرة. فهذا من أندر الموجود. ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما؟ فإنما في ذلك حكايات قليلة جدا، مع العلم بأن عامة بنات آدم يحرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحرم 15 يوما أو 19 أو امرأة مستحاضة دائمة لا يعرف لها عادة ولا تم ولا يتميز الدم في الوهن، بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تميزها وعادتها واحدة. والحكم في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق الفقهاء. ونحن ننكر في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد، وقل من يموت إلا وله شيء، وفي الحيض الذي هو أمر معتاد للنساء، وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعها والعبادات والجنايات. فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة. فإنما كثرت بكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، فإن أكثر ما يعلمه الناس مفصلا. ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة، فلا يترسم في نفسه إلا ذلك، كما يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر، فيترسم في نفسه أن العالم ما جعل ذلك فيه متواطئا. والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة، فكذلك أعمال العباد وأحكامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. أما غير الحائض في الفتي في فنون أخرى فظاهر، وأما فظاهر، وأما الخائض فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه، وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الإجتهاد. فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع، بمنزلة حمار حمل شفرا ينظر نبلا مجردا، حتى إنه يحيى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسور ذلك، ويكون خلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل، فضلا أن يختلف فيه المسلمون. وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والفضائح حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة 3 تباح بالعبد الخالي عن الوطن، وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه، وحتى يحيى حتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة وليس في المتبوعين أشد تحري تحريما له منه ومن أصحابه، حتى إنه إذا وقت الطلاق عنده من جدل أن لا يصير
النكاح
حتى إنه إذا وقت الطلاق عنده ينجد لئلا يصير النكاح موقتا كنكاح المتعة. وأبلغوا من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك إلا لواطي، ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه، فيقول القرآن جل على تحريمه، ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولون هذا حرام بالإجماع، مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود
اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الجنازة من بقية الطوائف فلجهل هؤلاء وأمثالهم مستمين بين مسائل العلم والبطل ومسائل الجهاد التبت الأمر عليهم فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما نفتى به فانه قطعي وهو قطعي معلوم من الدين من العلماء بالدين لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل السلب والحرام وشفعة الجوار والجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين وإيضا الجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقواد بالإذن واختيار المجوس والعوض بالعبد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التي جاء فيها النزاع لا سيما وقد جرى جرب بعد المئة الثالثة
جدة فقد جدة فقد جدة لا سيما نعم
لا سيما وقد جرد بعد المئة السنة الثامنة مسائل خلاف جرتها أبو بكر الخيرقي فيما يغلب على ظني واتبعه على ذلك الناس حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل خلاف فقط واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي وأمهات المسائل التي جرد القول فيها نحو أربعمائة مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف المؤلفة إما أربعة آلاف أو أقل أو أكثر ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو مئة مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل في تعليمه وأما ذلك المختار فهو الذي يقفه أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما والشريف أبو جعفر وأسعد المهيمي والتماني ونحوهم ويصفه أبو الخطاب في انتقاله وابن عبيد في نظرياته وكذلك ابن يسار ظهر العالمي ونحوهم من أصحاب أبي حنيفة وإن كان في عمد الأدلة تبعة القاضي في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها وجد أنها مسائل اجتهاد ظنية واشتهاء أصحابها بعلم كثير هو من الشبهات التي أوجبت للمتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المسلمين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذه وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير بأمور الإسلام وظرف الخلافة حتى استولى عليها الديانة وظهر حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض وأخذ من المسلمين كثير من ظهورهم الشامية وغيرها وانتشرت حينئذ بدع متشابهة الصفاتية وغيرهم وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه إما الكلام وإما الفلسفة، فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن. وهذا محمود منها، وهو كان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين، وذلك مما نقوا عليه كما جاء ذلك في حديث الرواه.
وهذه نقطة حظيمة، يعني تفقه لغير الدين يجعل القلوب خالية من تقوى الله، خالية من تعظيم كرامات الله، فلهذا يقع النزاع والخلاف. وهكذا ما تقدم كون الفقيه ليس همه الا النقل، وليس همه العناية بالأدلة وفهمها وجمع النصوص، فلهذا يكثر بينهما الخلاف والنزاع فيما ينقلون. أما من تفقه للآخرة ومعرفة الحق وعني بالأدلة من الكتاب والسنة، هذا تقل أن تشتبه عليه الأمور. وإنما تقع المسائل الخلافية في أشياء قليلة قد تمر عليه السنوات كثيرة ما مر عليه واحدة منها، وإنما تمر عليه المسائل واضحة معروفة بالأدلة الشرعية التي قد أجمع عليها المسلمون. وإنما يؤتى الإنسان من جهة عدم عناية بالأدلة وعدم تفقه في الكتاب والسنة، وإنما يكتفي بالنقل عن فلان وفلان فتشتبه عليه الأمور. نعم.
وكان من سبب هذا انه تفقه لغير الدين، وذلك مما نقوا عليه كما جاء ذلك في حديث رواه ابو هريره وعلي رضي الله عنهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتخذ المال جولا والامانه مغنما والزكاه مغنما، وتفقه لغير الدين، واطاع الرجل امراته وعق امه وابنى صديقه وابقى اباه، ورفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرجل مخافة جبهه، وكاد القبيلة فاتتها، وكان جائر القوم أرذلهم، ينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفحما تتتابع كنظاما ما إن قطعت الكهوف فتتابع. وكان هذا هو من أجمل، وكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انحرام القرن ووقوع دون شرور وبلاء يعذب به الناس، وإن كانت الساعة العامة هي قيام الناس من قبورهم، لكن الأول جاء في ذل قوله: إن يستنقذ هذا الغلام عمره لم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة، يريد بانقضام ذلك القرن، كما أنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان كما في قول المنيرة بن شعبة: أيها الناس إنكم تقولون القيامة، فإنه من مات فقد قامت قيامته. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته.
وهذه قال قيامة الصورة، فإن قيامة قيامتان كبرى وصورة، فالصورة كل من مات فقد قام قيامته وختم على عمله وانقطع عمله إلا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما قيامة الكبرى فهي مثلة جميعا بالنفي والصور. نعم. الله المستعان.
وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته، لكن من الزمالقة الصابئة المتفلسفة كالسهروردي الحلبي المقصود وغيره، من يظن ذلك هو قيامها التي وصفها الله في القرآن، ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الامر كذلك. واذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لائمتهم واتباعهم الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعه من غيره، فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظلوم بل مجهول، وهو معلوم للآخر إما موافقا له وإما مخالفا. فيها أكثر المشاهد الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا ومخطئا،
وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علم علمه تارة بنص اختص بجماعه من الرسول أو من غيره وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل وعلى كثير ما يقول لعلماء الحديث فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا وغيرهم قد يكذب بها أو يكذب بكذبها دعما يجهلها أو يشك فيها وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه أو يجهل عنه أو يعجب منه عن تركه ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به وتارة بإجماع علمه بإجماع من جماعات من إجماعات الصحابة وغيرها ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي فإن قياس نوعان قطعي وظني كما في القياس الذي هو فيه معنى الأصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأكيد الشريعة أو يكون قولا بالحكم منه قطعا وتارة لتحقيق المناط وهذا يروج إلى عود فهم معنى النص فإن بأن يعرف ثلث المناط الذي لا شك فيه في المعين وغيره وفي المعين وغيره يشك في ذلك كما يقطع الرجل في القصاص وإبدال المتلفات بأنها تقرب إلى الإثم والعدل من كذا وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك فصل وكذلك لفظ الحركة حدثه طائفة من أهل السنة
رحمه الله رحمه الله تفضل
اللهم
صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الجمالية في السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم وكذلك هو الذي ذكره عثمان بن سعيد الثاني لنقله على بشر الإدريس ويسرى أن ذلك مذهب أهل السنة وهو قول كثير من أهل الكرام والفلسفة منه والسنة والكرامية والبركة والأوائل والمتأخرين كان بركات صاحب المركبة وغيره ونفاه طوائفه منهم أبو الحسن التميمي وأبو سليمان الخطابي وكلنا هزة حلم العالم بن حزم وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراب كأبي الحسن الأشعري وأصحابي أبي بكر بن زاد النبي وأبي وفاء اليعقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الكبار والمتأخرين كابن سينا وغيره والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة وإن أثبت الله أن قد يجوزها المشرك في جنس الحركة فإنه لما سمع شخصا يروي حديثا يجوز ويكون ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان صغيرا على ربه وقد نقل في رسالة عن إثبات لولا حركة مثلما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها فإني تأملت لها ثلاثة أساليب منظمت برجال المجاهيل والأنصار الذين والأنصار هي أنصار حرب بن إسماعيل والأنصار الإمام أحمد ولم يذكر العلمانيون بجمع كلام الإمام أحمد وأبي بكر الحنبلي في كتاب السنة وغيره من الواقفين العالم العالمين بكتاب كتاب أحمد ولا رواه المعروفون بنبي كلام الإمام لا سيما في هذه رسالة كبيرة
وإن كانت راجحة على كثير من المتأخرين وقد نقل حمد بن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغم والملائكة فإن الجهمية الذين نظروا واحتجوا على خلق القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما ظلامتان أو ضيايتان أو فرقان بخير صواب تحاجان عن صاحبهما وما يزيد إلا مخلوق فقال الإمام أحمد وقال فقد قال الله تعالى لن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الظلام فهل يجيء الله إنما يجيء أمره كذلك هنا إنما يجيء ثواب القرآن فاختلف أصحابنا في هذه الرواية على خمس طرق قال قوم غلط حملا في نفي هذه الرواية وحملا له مثاليد ينفرد بها من الروايات في الفقه والجماهير ويرون قرابة وقد اختلف الأصحاب في مثاليد حملا التي خالفه فيها الجمهور فتثبت روايته على طريقين الحلال وصاحبه من جرارها ويثبتها غيره مات بن حامد وقال قوم منهم انما قال ذلك الزام للمناجعين له فانهم يتاولون مجيء الرب بمجيء امره قال فكذلك تكون مجيء فلي سلامه ومجيء سلامه مجيء ثوابه وهذا قريب وقال قوم منهم فهذه الروايه ثابته من تاويل ما جاء من الحبشه والاتيان والنذور فلتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد إلى ذلك وهذه طريقة ابن جابوره وغيره وقال قوم فلتأول بالنبي ثوابه وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحرجة دون بقية الصفات وقال قوم منهم ابن عقيل وابن الجوزي فليتعدى الحكم من هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر وبكل حال فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمزيد والإتيان والنزول والهبوط والجنون والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه قال لو جاءت لما سئل عن حديث النزول يفعل الله ما يشاء وقال حماد بن زيد يدل من خطه كيف شاء وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهل أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء وقال عبد الله وقال عبد الله بن أحمد وقال عبد الله وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن باطي حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر وحضر إسحاق بن راوية فسئل عن حديث النزول صحيح هو قال نعم فقال له بعض فبعض طوال عبد الله يا أبا يعقوب أتلني أن الله ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال له إسحاق أثبته حتى أصف لك النزول فقال له الرجل أثبته قال له إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق فعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم قال عمرو بن إسماعيل سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النزول وصف قال وقال إسحاق
والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء فيقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى رسوله الى الاخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يعلم كيفيه ذلك الا هو سبحانه وتعالى معنى ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف الصفات وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف الكيف ليس الينا الله الذي يعلم سبحانه وتعالى إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات، فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك، هكذا احتواءه على عرشه وهكذا نزوله هكذا مجيئه يوم القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى. إلى كيف فإن على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل نعم. الصواب في هذا أنه يتصل بجبرائيل، أن هذا هو جبرائيل، جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الوصف الله لكن على وجه لا يقبل إذا صح، لأن المحفوظ أنه من صفة جبرائيل كان قال بقاوس يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام حين نزل بالوحي علمه شديد القوى هذا جبرائيل أمر في السماء بالأفق الآن ثم دنا إن جبرائيل فتتلى فكان قال بقاوس يعني فأوحى إلى عبد الله إلى عبد الله نعم. الله يعني رأى الرواية الأخرى يعني على قول من قال بالرواية الأخرى نعم.
العقيدة اللي
ينفيها
الشيخ الإسلام
على أخيه
رد
على الجهمية لا رواية حرب
إسماعيل
نعم. الله حرب إسماعيل
نعم.
والمعنى في هذا انه يثبت كما جاء فيقال ينزل ربنا الى سماء كل سنه يبقى كله الليل الاخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يعلم كيفيه ذلك الا هو سبحانه وتعالى فعلى ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف الصفات وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف الكيف ليس الينا الله الذي يعلم سبحانه وتعالى إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك هكذا احتواءه على عرشه وهكذا نزوله هكذا مجيئه يوم القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى إلى كيف فإن على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل نعم. الصواب في هذا انه اتصل بجبرائيل ان هذا هو جبرائيل جاء في بعض الروايات ما يدل على ان الوصف الله لكن على وجه لا يقبل اذا صح من المحفوظ انه من صفه جبرائيل كان قال بقاوس يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام حين نزل بالوحي علمه شديد القوى هذا جبرائيل امر في السماء بالافق الان ثم دنا ان جبرائيل فتتلى فكان قال بقاوس يعني فاوحى الى عبده الى عبد الله نعم.
الله
يعني رأى الرواية الأخرى يعني على قول من قال بالرواية الأخرى نعم.
العقيدة اللي
ينفيها
الشيخ الإسلام على
أصله رد على
الجهمية
نعم رواية حرب الإسماعيل نعم.
الله
حرب الإسماعيل نعم. عدم الزيادة ترى النصوص كما جاءت من دون زيادة لهذا أنكر النبي على أنكر من قال بغير حرك لا تنفى ولا تنفى مثل الجسم في ما وجد ما وجد نفيا ولا إثباتا يتوقع لا ينفى ولا يثبت نعم. هذا وصف لجبرائيل نعم.
وقال حب بن إسماعيل وسنة إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النزول وصف قال وقال إسحاق لا يجوز القوم في أمر الله كما يجوز القوم في أمر المخلوق بقول الله تعالى لا يسأل لا يسأل عما لا يفعل وهم يسألون ولا يجوز أن يتوهم على الله بالصفات وفعله بفهم ما يجوز السبب والنظر فيه من أجل المخلوقين وذلك أنه يجوز أن يكون الله موصوف بوجوده كما كل ليلة إلا مضى نزول السماء الدنيا كما جاء ولا يسأل كيف نزوله من الخالق يفعل ما شاء كما شاء قد وقد
فيه
وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلق. ولهذا استفد كل من خبر مطالة هؤلاء المتفلسفة للعلم الإلهي أن واجبه قلوب كاذبة وأطلسة فاسدة. وأن الذي فيه
لأنهم لا يعلمون ما جاء به الرسل هؤلاء الفلاسفة ما عندهم من الظنون والخرص. أما أتبع الرسل فهم يعلمون ذلك يقينا بالنصوص بالأدلة. فأتبع الرسل تلقوا عن الرسل وأخذوا عن الرسل ما جاءوا به عن علم ويقين. وهكذا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين من كتاب الله ومن السنة الصحيحة من الأسانيد الصحيحة. فكان ذلك يقين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه حلقة الثالث من شهر صفر الخير لعام 1446 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولدى انتهاء الشريط الأول الأصلي الذي تم التسجيل عليه حدث هذا السقط، فنقرأه تماما للفائدة، وهو في صفحة 79 قوله رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة وأقيسة فاسدة، وأن الذي فيه من العلم الحق قليل. وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير، قد جمع فيه العلماء شيئا وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولونه وتوبتهم إما عند الموت وإما قبل الموت. وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي، لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه قال: فإن قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، أو هو مباح كتعلم الطب أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. ومع تتمة الحلقة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل الكتب. قال: فإن قلت تعلم الجدل ولتعلم الجدل والكلام، تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، أو ما هو مباح كتعلم الطب أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا علوا وإسرافا في أطراف. ننفى من قائل انه بدعه وحرام، وانت العبد ان يلقى الله بكل ذنب ما خلت فيه خير له من ان يلقاه بالكلام. ومن قائل انه واجب وفرض اما على الكفايه واما على الاعيان، فانه افضل الاعمال واعلى القربات، فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحرير ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وجميع أئمة السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: واتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنه من التشبيه
هذه. وقالوا: يعني في الكلام والتحرير منه وما عليه الفلاسفة، وأنه أجمعوا على هذا رضي الله عنه، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأئمة السلف كلهم عابوا الكلام وذموه وأمروا باتباع الكتاب والسنة والوقوف عنده معناه.
قال واتفق اهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه وقال ما سكت عنه الصحابه مع انهم اعرفوا بالحقائق واصلحوا بترتيب الالفاظ من غيرهم الا لعلمهم بما يتولد منه من الشر. فصل فيما ذكره الشيخ ابو القاسم القشيري في رسالته المشهوره قال رحمه الله تعالى فصل فيما ذكره الشيخ ابو القاسم القشيري في رسالته المشهوره من اعتقاد مشايخ الصوفيه فيما ذكره ابو القاسم القشيري في رسالته المشهوره من اعتقاد مشايخ الصوفيه فانه ذكر من متفرقات كلامهم ما استدل به على انهم كانوا موافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الاشعريه وذلك هو اعتقاد ابي القاسم الذي تلقاه عن ابي بكر بن بورس وابي اسحاق الاشتراقي وهذا الاعتقاد غالبه موافق لاصول السلف واهل السنه والجماعه لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزياده تخالف ما كانوا عليه والثابت الصحيح عن اكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف وهذا هو الذي كان يجب ان ينكر فان في الصحيح الصريح المحكوم عن اكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض وابي سليمان الداراني ويوسف بن يسار وحذيفه المرعشي ومعروف الشرقي الى الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وامثال هؤلاء ما يبين حقيقه مقالات المشايخ وقد جمع كلام المشايخ اما بلفظه او بما فهمه معه غير واحد فصنف ابو بكر محمد واسحاق الكلاباني كتاب التعرف بمذاهب التصور وهو اجود مما ذكره ابو القاسم واقرب الى منهج سلف الامه وائمتها واكابر مشايخها وكذلك معمر بن زياد الاصلهاني شيخ الصوفيه وابو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي جمع جامع كلام الصوفية هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعه وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره ابو القاسم وابو عبد الرحمن اجل من اخذ عنه ابو القاسم كلام المشايخ وعليه يعتمد لاكثر ما يحكيه فان له مصنفات متعدده وكذلك عامه المشايخ الذين سماهم ابو القاسم أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيء منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم بل المحكوم عنهم خلافها ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافها حتى شيوخ عصره الذين سموهم حيث قال فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق لنا بقياهم مثل المختار الشهيد لسالي وفيه وواحد وواحد عصره أبي علي الدقاق والشيخ شيخ وفيه أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهضم المجاور الحرم الشيخ أبي العباس القصاب بطبرستان وأحمد الأسود الدينوري وأبي القاسم الصيرفي بنيسابور وأبي سهل القشاب الكبير بها ومنصور بن خلف المغربي وأبي الحوامي سعيد المالي وأبي طاهر الجحدري قدس الله أرواحهم وغيرهم فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاص له من التصانيف المشهورة للسنة ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين
الذين لهم لسان حس في الأمة كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف الصرخري ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن إدريس كأسه أنه سأل قطب العارفين أبا محمد عبد العبد القادر بن عبد الله الجيلي فقال يا سيدي الكامل الباهي ولي على غير اعتقاد احمد بن حنبل فقال ما كان ولا يقول وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين ابو حق عمر بن محمد السهروردي وحدثنيه عنه الشيخ وعز الدين عبد الله بن احمد بن عمر الفاروقي أنه سمع هذه الحكاية منه ووجدتها معلقة بخط الشيخ موفق الدين أبي محمد لقدامها المطلقي قال السهروردي كنت قد عزمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام وأنا متردد هل أقرأ الإرشاد لإمام الحرمين أو نهاية الإقدام في الشهر الثاني أو كتاب شيخي فذهبت مع خالي أبي النجيب وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر قال فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي يا عمر ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر فرجعت عن ذلك
يعني علم الكلام ما هو من زاد القبر علم الكلام لا تعلم ذلك فإنه ليس من زاد القبر وإن من زاد القبر تعلم الكتاب والسنة والعمل بهما هذا هو الزاد الذي تحصل به النجاة يوم وضع الإنسان في قبره الله المستعان.
فرجعت عن ذلك فوقف فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في قبره ونهاه عن الكلام
زاد القبر الزاد اللي ينفع الإنسان في قبره يعني الله المستعان طاعة الله ورسوله بخلاف علم الكلام فإنه يوقع في الشك والحيرة ما شاء الله العافية نعم
ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه الكشيري ونحوه وكذلك
حدثني
الشيخ أبو الحسن بن غالم أنه سمع قاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرنوي أنه كان له معلم يقرئه وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين قال فكنت أكبر عليه فسمع والذي والشيخ عبد الله الأرمي
فسمع والذي لعلها والدي
فسمع والدي والشيخ عبد الله الأرمي قال ما هذا يا إبراهيم فقلت هذا علمني البستان فقال يا إبراهيم اترك هذا فقد وافقت طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا وإذن لله فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد وإن وجدته على اعتقاد هؤلاء وأشار إلى جيرانه أهل الحديث والسنة من المصادق الصالحين لله وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر بن قوام يقول إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني سماه لي الشبيعي الشيخ محمد إذا بلغك أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق وإذا بلغك أن فيهم وليا لله فلا تصدق وقلت ولم يا سيدي قال لأنهم أشعرية وهذا باب واسع ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ علي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا ووجد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين ووجد أنه من كان ناقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وبعض ما يخالف ذلك وضغم ما يخالف ذلك ولا وذمه بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدع تجده ناقصا عن درجه اولياء الله الراسخين في معرفه اعتقاد اهل السنه واتباع ذلك. وقد جعل الله لكل شيء قدرا, وما ذكره ابو القاسم في رسالته من اعتقادهم واخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين اشياء كثيره, ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين, وهم نقاوة القرون الثلاثة, ومن سلك سبيله فلم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة. ومع ما في كتابه من الفوائد في المقالات والمنقولات ففيه أحاديث ضعيفة بل باطلة, وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا, وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية. وقد جعل الله لكل شيء قدرا, وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا عرف الله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعدلوا فان الله كان بما تعملون خبيرا.
وهذا كله المقصود رحمه الله ان اهل الكلام وان وجد في كلامهم شيء من الحق وشيء من الخير, لكن يقوم فيه من الاغلاط والشرور ما يسبب ضلال من تامله ومن اعتنق ووقوع في الحيره, فيقع في كلماتهم كلمات مجمله تحت الحق وباطله, ويقع في كلماتهم اشياء منكره لا يجوز وصف الله بها, ويقع في كلامه الاحاديث موضوعه وضعيفه لا يعرفونها. فلهذا وجب على طالب الحق الحذر من كلام اهل الكلام والدخول في كلام في كتبهم وقراءتها لما فيها من الشر الكثير. اللهم ان من اعطاه الله علما واسعا فاراد الرد عليهم وبيان تعطيلهم فلا باس, والا فالدخول في كلامهم وقراءه كتبهم كله لا ياتي الا بالشر, وانما السلامه والنجاه في قراءه كتب اهل السنه عن الحديث عن الحديث الشريف الذي يعنوا بالقران والسنه وراوا عن كلام اهل الكلام في الجوهر والعرض وما يتعلق بالحركه وضد الحركه مما يتكلمون فيه ويعلمون عن الكتاب والسنه, ويصفون الله جل وعلا بصفات من عند انفسهم احدثوها واخترعوها, هذا هو الذي اوقعه في الباطل. نعم.
فكتبت انتهي بذلك ما يسره الله, واجتهدت اتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره واعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا, أو يحطه دون قدره فيهما ممن يشرف في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا. والله أعلم. الذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده, وفيه المجمل الذي يأخذه المحق والمفسد, وهذان قريبان. وفيه منقولات ضعيفة وتطول عمن لا يقتدى بهم في ذلك, فهذان مردودان. وفيه كلام حمله على معنى فصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو, ثم إنه لم يذكر عنهم تلما كلمات قليلة لا تشكي في هذا الباب, وعنه في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمبتدي من الطالب لمعرفة أصولهم. وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال. قال القشيري رحمه الله: يعلم أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة للتوحيد, صانوا بها عقائدهم عن البدع, ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. قلت: هذا كلام صحيح, فإن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في الأمة لسان وصدق كانوا على ما كان عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل.
وهذه الجملة يتفق على إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين إلى السنة وإن تنازعوا في مواضع هل هي تمثيل أو تعطيل. فالأبطة يعرف ما هو حق فيما هو حق في دم وتحققوا بما هو أقناعة الموجود عن العدم. وكذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رضي الله عنه التوحيد إفراد القدم من الحدث. كل هذا الكلام فيه إجمال والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدخل فيه أشياء. والقشري مقصده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم عن خصائص المحدثات وهذا متفق عليه بين المسلمين. لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها او هي من لوازم الوجود التي يكون نفسها تعطيلا. واما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير اليه المشايخ وهو التوحيد في القصد والاراده وما يكون في ذلك من الاخلاص والتوكل والمحبه وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله فلا يشركه في ذلك محدث وتمييز الرب من المربوط باعتقادك وتميز وتمييز الرب من المربوط باعتقادك وعبادتك وهذا حق صحيح وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فمما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث وإثبات مباينته له بحيث يعلمه ويشهد أنه خالق مباين للخلق خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا. ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا كما أنكره عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادية قال ابن القاسم وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد كما قال
قطع على قال ابن القاسم رحمه الله. الحاصل أن فيما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان صفات الله وأسماءه الكفاية والغنية عن مؤلفات أهل الكلام وما قرره أهل الكلام من حق وباطل. وفي كلام أهل السنة ما يشفي ويكفي من أئمة السلف. ولهذا كره أهل الحق المؤلف وغيره مراجعة كتب أهل الكلام وقراءتها لأن فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارئها. أما الإقبال على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين ففي ذلك الحسبة والسلامة والعافية مما وقع فيها من الباطل. الله المستعان. نعم.
كثير ما يريدون به الشريعة كقول أبي يعقوب النحوي
في أفضل الأحوال ما طار من العلم، وكقول أبي يزيد وأبي معمر في مجاهدة ثلاثين سنة
كقول أبي يزيد
عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لبقيت، واختلاف العلماء رحمة لله في تجريد التوحيد. وهذا كقول سالم بن عبد الله التشتري، كل فعل تفعله بغير اتباع طاعة ومعصية فهو عيب النفس، وكل فعل تفعله بالابتداء فهو عذاب على النفس. وقال ابو سليمان الدراني، ربما يقع في قلبي النكته من مده القوم ايام وقال صاحب أحمد وقال صاحبه أحمد بن أبي الحواري، من عمل من اتباع سنة فباطل عمله. وقال أبو حفص النيشابوري، من لم يجد أفعاله وأقواله كل وقت من الكتاب والسنة ولم يسته خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. قال ابن محمد، الأقرب كلها مسدودة على الخلق إلا من اكتفى أثر الرسول قال أرى من لم يحفظ القرآن ويكتب ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عثمان، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى، وإن تطيعوه تهتدوا. قال أبو حمزة البغدادي، من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، ولا لدينا طريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله.
وهذا هو الحق الذي يرى إليك، هذا هو ولأهل السنة والجماعة، هو وما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، أن العلوم والأهواء والآراء والأنواط كلها مقيدة بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل من رأي وذوق وقول وغير ذلك، وما خالف ذلك فرد على صاحبه. وهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات من أئمة الصوفية أصابوا فيها، ولكن المتأخرين منهم غيروا وبدلوا وحكموا آراءهم وأذواقهم وجعلوا لهم طرقا جديدة سلكوها وسلكها أتباعهم معهم، حكموها على الكتاب والسنة فظلوا وأظلوا. أما من استقام على هذا الطريق السوي وأن يقيد علمه وطريقته بالكتاب والسنة ولا يقبل من ذلك إلا ما قال عن الكتاب أو جاء به السنة فقد أصاب وأفلح وسار على منهج قويم. وأما من انحرف عن هذا الطريق وحكم هواه ورأيه ورأي شيخه ورأي شيخه وقدمه على الكتاب والسنة فهذا هو الحالف وليس على طريق القول بل المخالف لهم.
ومن الضلال في كلامهم قول ابي عثمان النيشابوري، الصحبه مع الله بحسن الادب ودوام الهيبه والمظاهره، والصحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبه مع اولياء الله تعالى بالاحترام والخدمه، والصحبه مع الاهل بحسن الخلق، والصحبه مع الاخوان بدوام الذكر ما لم يكن اثما، والصحبه مع الجهال بسعائرهم والرحمه عليهم. ومنه قول عبد الحسين النوري، من ظلم رايته يدعي مع الله حاله تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقترحن منه. وقال واحد الاشياء في زماننا شيئا، عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته.
وقال شيئا احدهما عالم يعمل بحلمه، يعني قليل والغالب انه عالم ولكن لا يعمل بحلم، عنده شيء وعمله شيء ولا حول ولا قوه الا بالله، ولا لا ينطق بالحقيقه التي يلزمه القول بها، ينطق بغير ذلك بالدعاوى والاذواق والاراء الفاسده التي لا دليل عليها. اما من نطق بالحقيقه يعني الدعوه الى الكتاب والسنه والتقيد بها، هذا هو الذي ينبغي اتباعه ويؤخذ بقوله اذا وافق هذا الاصل.
فقال الله عبد الرحمن السلمي كما في جدي أبا عمرو بن مجيد يقول كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصوف فقال الصبر كسب الأمر والنهي وسبب تعبيرهم عن الشريعة.
الصبر
عن التصور فقال الصبر تحت الامر والنهي.
طيب
وسبب تعبيرهم عن الشريعه من العلم ان القوم اصحاب اراده وقصد وعمل وحال هذا خاصتهم لكن قد يعمل احدهم تارة بغير العلم.
ان القوم
اصحاب اراده وقصد وعمل وحال هذا خاصتهم لكن قد يعمل احدهم تارة بغير العلم الشرعي بل بما يدركه ويجب ارادته في قلبه وان لم يكن ذلك المشروع عما هو به وهذا كثير ما يبتلى به كثير منهم من تقديم على العالم
وهذا هو الغالب على المتاخرين ورغم المتاخره نحن
نقول السلام. ومن العمل
بذوق
المشروع وفيه علم ليس ما عليك مع وجود العلم فيه علم ليس ما عليك مع وجود العلم فيه علم ليس ما عليك مع وجود العلم ولا ريب ان هذا من اتباع الهوى هدى من الله.
حتى قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي متبع يقول عن رسول الله وانا اقول حدثني قلبي عن ربي ما يحتاج الى الرسول. ماذا هو الهلاك؟ ماذا هو الإلحاد والفساد؟ وها قلبه معصوم الواقع وآراءه وخواطره يعني يخطر في قلبه الشر والخير ويخطر في قلبه الفساد وغير الفساد فقلبه غير معصوم. وإنما المعصوم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء به الكتاب فمن جعل طريق حالة حدث في قلبي عن ربي أو حدث في شيخي كذا كذا أو قال شيخي كذا هذا قد سلك طريق الشيطان ولا يسلك طريق الرحمة.
هل يصلى خلفه
من كان بهذه المثابه لا يصلى خلفه ليس بمسلم. من استغنى عن الرسول ليس بمسلم. من قال ليس يستغني عن الرسول بأعمال الواقع وآراء وما يقع في قلبه فهو خارج من الشريعة ليس بمسلم. نعم هذا مثل ما قال المعلم لكن لو يزيد له مغلاط ايضا وقع له مغلاط. نعم لهم وقع له مغلاط قبيحه ويحكي عن الجنة قال لا يجب إلا إن الله وهذا كلام خبيث ريدة عن الإسلام لكن العيوص حالها نقل عن حال الشيء نسأل الله العافية. نعم
ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى هدى من الله وهو مما دم الله به النصارى الذين يضارعون في كثير من أمورهم هل منحرفون من الصوفية والعباد ولهذا جعله سهل من حرق النفس ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم فإن مجاهدة هوى النفس يفعلها غالب النفوس مثل عباد مثل عبادات المشركين واهل الكتاب من الرهبان وعباد الانداب ونحوهم وكل ذلك من الانداب ولهم من الزهد والمجاهده في العباده ما لا يفعله المسلمون لكنه باطل ليس بمشروع ولهذا
عدد معجل عبادات الصوفيه واصحاب الصوامع من النصارى عبادات معجل على غير هدى فيكون عدد معجل. انا اقول
لكنه باطل ليس بمشروع ولهذا لا ينسب له من النتائج الى ما يليق به والمسلم الصادق اذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه انوار الهدايه في مده قريبه فالمهتدون من مشايخ
كما قال تعالى ولن يهتدوا زاده هدى واتاه تقواه فمن اهتدى زاده الله هدى وعلما اذا لزم الطريق ولو كانت اعماله قليله ولو كان ما يصوم النهار ولا يقوم الليل وانما يصوم ما تيسر ويؤدي فرائض يتقن محارم لكن عبادات يصوم بها النهار ويقوم الليل ويتزهد ويصف الدنيا وهم احد على غير حلم على رايه وعلى هواه ما ينفع هذا نسال الله من اصحاب الصواب الذين جلسوا في هذه العباده وضيعوا كل شيء على غير هدى نسال الله العافيه. انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون لا حول ولا قوه الا بالله. نعم
في
احد المساجد يقول احد
الله
الله يقول هذا ما ورد عن الرسول لكن قال ان الله سبحانه سبحانه وتعالى مثل موسى قال يا موسى انا الله. انا الله شو لك انت هذا؟ يقول الله هو هذا ما اصلا بدعه ولا اصل تعبد بالله الله الله او هو هذا لا اصل هذا من فراغات الصوفيه لأنه يتعبد لا إله إلا الله سبحان الله كلام كان كلام ماضي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله أما هو هو الله 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 هم مشروع ما فعله الرسول ولا أصحابه نبدو كلام كان واضح
هل يقول إلا ورد قرآن الله لا إله إلا هو يقول إلا ورد قرآن
لا لا جاء الله الله لا إله إلا كلام كان
هذه مغالطة
الله لا إله إلا هو كلام كان
فالمهتدون من مشارة العباد والزهاد المصرون باتباع العلم المشروع كما رضا الاستقامة من العلم يوصون بعاد علمهم الذي يسبه أهل الاستقامة من العباد والزهاد وأما المنحرفون من الطائفتين فيعرضون عن
المشروع
والمشرك الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنواط الهداية في مدة قريبة فالمهتدون من مشايخ العباد والجهاد يوصون باتباع العلم المشروع كما أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والجهاد وأما المنحرفون من الطائفتين فمعرضون عن المشروع إما من العلم وإما من العمل هنا طريق المغضوب عليهم والضالين قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى
والشبه أن الذي لا يعمل بحلمه يشابه اليهود فالذي يعلم أن الله جل وعلا أوجب عليه الصلاة الجماعة أوجب عليه البر والدين أوجب عليه صلاة الرحم أوجب عليه شدم الحق لا بالزور ثم يترك ذلك فينحرف عن الصلاة ويحق والديه ويشهد بالزور وهو يحلم هذا مشابه لليهود لأن خالف الحلم فاليهود علموا وخالفوا عرفوا أن رسول حق محمد ومع هذا لم يجيبوا فكذبوه وجحدوا نبوته كذبا وحسدا وبغيا فمن فسد العلماء بهذا الطريق شابه اليهود وتارة تكثر المشابهة على حسب كثرة مخالفته للسنة وتارة تقل المشابهة وكلما كثرت مخالفته للسنة وعمله بغير الحلم صار المشابهة اليهود أكثر وكلما قلت هذه المخالفة صارت المشابهة أقل وأما مثلا للعباد فإنه شابه النصارى لأن النصارى عندهم تعبد كثير ونفهم للصوامع لكن على غير علم ما عندهم علم يتعبده يقول عيسى ابن الله ويعبد عيسى ويعبد مريم فما لا تنفع هذه العباده مع كفر بل يتعبد ويترك الكتاب والسنه ولا يتعلم ولا يتبصر ولا يتفقه في الدين ويتعبد ويدعو عن العلم يقع في مشاكل وهو في الاباطيل وفي بدعه واهواء كما وقعت الصوفيه لما تعبدوا على غير علم صاروا مبتدحين وصاروا ضالين بما حدثوا من الطرق الباطله التي ليس لها اصل الشريعه فالواجب على اهل الاسلام ان يتعددوا بمقتضى كتاب السنه ويتقيدوا بهما وان لا يحيدوا عن ذلك ثم يعملون يعني يتقيدوا كتاب السنه ثم يعملون فان لم يتقيدوا شابه النصارى وان تقيدوا وعلموا لكن لم يعملوا شابه اليهود ولا حول ولا قوه الا بالله نعم
ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة كان الغضب من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة متصفين بسلوك طريق الرياضة متفقين على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آداب الزيادة متفقين على أن من خلا من المعاملات والمجاهدات ولم يبل أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعيه مفتونا هلك في نفسه وهلك من سر به ممن رجل إلى أباطيله وإذا عرف معنى لفظ العلم في اصطلاح فقال أبي علي بن الكاتب الصوفية لزه من حيث العلم أي من جهة الشرع وهو الكتاب والسنة فنزهوه عما نزه عنه نفسه فاصابوا واما المعتزله فنزهوه بقياس عقلهم واهوائهم ارادوا ان يرفعوا عن كل صفه موجوده بظنهم ان ذلك تشبيه ولم يهتدوا إلى أن الخالق يوصف بما يليق به والمخلوق يوصف بما يليق به، وأن الاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة الخلق. وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من المصوفية يخالفون المعتزلة، فأمر متفق عليه فإنه
فإن السنة والجماعة وصف الله بالحلم بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام، فوصفوه بصفاته بالحلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه الصفات حق، أسماء الحق وهو موصوف بها، سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من صفاته، فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالحلم وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فأصابوا وتوقفوا عن الناس وذلك، فلم يصفوا بآرائهم وأهوائهم بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونفوا عن صفاته التي جاء في كتابه وسنة رسوله، فقال ليس بسميع ولا بصير ولا 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 ولا، فغاله كتاب السنه والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين غرهم انه اذا وصف فهذا مشابه، اذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهه، واذا قلنا حليم والعبد حليم هذه مشابهه، واذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهه، ولم يعلم اولئك المخذولون ان التخصيص يبين الفرق، فحلم الله غير حلم المخلوقين، سمع الله غير سمع المخلوقين، وجهه غير وجوه المخلوقين، يده غير ايديهم، اصابعه غير اصابعهم، استواءه غير استوائهم، فالاضافه تخصص، فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه، سمعه يليق به لا يشابه خلقه، بصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقيه الصفات كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتضح الامر، اذا قلت البعير له عين وله يد وله رجل وله رأس، والبعوضة لها رأس ولها حين، وهي هل يقبل المشابهة؟ لا، هذا له شيء وهذا له شيء، والبعوض شيء والبحير شيء، وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة، فهذا مخلوق هذا مخلوق، لكن البحير غير البعوض، له هذا يحمل عليه ويركب.